نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، هذه المحاضرة حول فقه المال. وفقه المال حقيقة من الأمور التي ذل فيها الكثير وتحتاج منا إلى تفصيل. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: وقد أجمع علماء المسلمين. ولما يقول أجمع فهذا الأمر متفق عليه، والإجماع حجة بعد الكتاب والسنة. أجمع علماء المسلمين على أن تعلم فقه المال فرض عين على كل من باع أو اشترى، فرض كفاية على الأمة. يبقى اللي باع واشترى فرض عين عليه أن يتعلم قواعد وأداب فقه البيوع وفقه المال معاملات، وإلا فعلى أي أساس يبيع واشتري؟ الإجماع نقد هذا، تعلمه في من لم يدخل السوق ولم يتعامل المال فرض كفاية، لكن من دخل في مجال المال وباع واشترى وتاجر فالأمر على الوجوب فرض عين، وإلا فعلى أي أساس يتعامل؟ وثبت في الحديث الموقوف على عمر أن عمر الخطاب دخل السوق فوجد الرجل يبيع واشتري، فسأله: أتعلمت فقه الحلال والحرام في البيع والشراء؟ قال: لا. قال: ويحك، ضللت وأضللت، كيف تبيع وتشتري قبل أن تتعلم فقه المال فتكتسب الحرام من حيث لا تحتسب؟ ويحك، ضللت وأضللت، فعد كل من تعامل في المال وهو لا يعلم فقه المال ضال ومضل، ضل في نفسه وأضل غيرهم حيث لا يحتسب. هذه كارثة من الكوارث. لذا جاء هذا التحذير من سيدنا عمر الرجل، بل منعهم بيع الشراء حتى تعلم فقه المال بيع الشراء، منع. وإلا فعلى أي أساس يبيع ويشتري؟ قد تعرض له صورة غير الذي ألفها وفيها حكم شرعي. إذا كان جهلة كيف يقيمه؟ كيف يقيمه؟ وفقه المال يا إخواني ليس مرغوب بيع شراء، فقه المال متعلق بأمور كثيرة جدا، منها زكاة. الزكاة إيه؟ مال، وإذا ركن أركان الدين، ركن ليس مجرد فريضة، ركن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان حج البيت. فإيتاء الزكاة ركن. الذي لا تعلم أحكام هذا المال وإيه حكم الله فيه والواجب عليه فيه إيه، كيف يؤديه؟ كيف يؤديه؟ ومعنى أن ركن يبقى فوق الفريضة بمراحل، فده أوجب من الفريضة. ولذلك القرآن قرن في القرآن كله بين إقامة الصلاة والزكاة، فعد إيتاء الزكاة من أعظم الأركان بعد الصلاة، بل من أول ما يعلم مسلم، كما ثبت في حديث معاذ بن جبل قال: لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك تأتي قوم هم أهل كتاب، فعلمهم أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوا علمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل، فإنهم أجابوا علمهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وتعطى الفقراء. أول ما يتعلم الدين بعد الشهادة والصلاة الزكاة، المال. المال يا إخواني قضية في منتهى الخطورة. وإلا فالذي ملك المال ما حق الله فيه؟ والمال أصلا ماله وليس مالك. ولذا يقول تعالى بالتعبير الدقيق: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال ماله، والمتحكم فيه هو مش أنت، أنت عبد مرزوق، والمال عندك أمانة أنت يعني لم ترثه أو لم تخرج من بطن أمك، ولا حد منا نزل وكان معه دولارات، ها؟ في واحدة بتخلف أم ابنها نزلت معه دولارات من بطنها، جئت للدنيا عاري. وكذلك الحال عند رحيلك، ستخرج من الدنيا عاري، لا تأخذ معك مال. فالذي جاء للدنيا عاري وخرج منها عاري، ما حكم الذي عوضها الآن تحت يديه؟ أمانة. لذا نعته تعالى وصف وقال وتركتم ما خولناكم، يعني خولناكم الخول في اللغة الخادم، إخوانكم خولكم قدامكم، جعل الله من تحت أيديكم فأطعموا ما تطعموا وكسوا ما تلبسوا، فخولناكم يعني جعلناه في خدمتكم، فأعطى الله العبد المال وسخره له أمانة عند. لو جئنا بفقير وتمناه على مليار دولار يصبح غني ولو فقير، الأمانة تغير حالك؟ كل الأموال التي عندنا أمانات عارية، لذا قال السلف فكل متاع الدنيا عارية مستعارة، أعطاها الله لنا أيام ثم أخذها عند الموت، من يأخذ المال؟ لست أنت متحكم فيه بل ربك. لذا نهانا تعالى أن نتصرف في المال قبل الموت، لما بعد الموت ممنوع، المال هو الذي يقسم مش أنت تقسم. لذا قال يوصيكم الله في أولادكم، حتى الورث هو الذي يورثهم لست أنت، لأنه هو الوارث الحقيقي لمالك، هو المعطي هو الوارث. قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، ورث المال هو المتصرف فيه، حتى أولادك هو الذي وصى لهم مش أنت. إذا قال يوصيكم الله في أولادكم، في الأموال التي تتركونها أنت مت، ليس من حقك التصرف في المال بعد موتك، خلاص أصبح مال لله والمتصرف فيه هو الذي يوصي فيه، بل من فضل الله عليك أن أذن لك أن توصي في جزء من مالك لغير من وصى الله لهم، لغير الورثة أصحاب الفروض، وأخرك الثلث كما ثبت في حديث سعد بن أبي وقاص قال اشتد به الوجع حتى كاد يهلك يموت، قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ليس لي إلا ابن واحد، طبعا كان ده في أول أمس بن سعد، لكن بعد ذلك عاش وخلف غير البنت، لكن في هذا التوقيت لما كنا غيرها، يا رسول الله ليس إلا بنت واحد، أفأتصدق بثلثي مالي، خليها التلت وتصدق بستين ثلثين، قال لا، قال أتصدق بشطر مالي، قال لا، قال بثلث مالي، قال الثلث، والثلث كثير أو كبير، لئن تدع ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم على تكفف الناس. هذا الحديث جعل حد أقصى الثلث، حد أقصى في الوصي، كل المال مال الله والصرفي وهو الذي يوصي فيه، هيوصي لأبوك لأمك لأولادك لإخواتك، الموصي هو ربك ولست أنت، وصاحب تحديد الفرائض الفروض هو الله ولست أنت، افهم هذه الحقيقة. فالمال ليس مالك، أنت مؤتمن على فقط، المال مال الله وأنت مؤتمن عليه، ومطلوب التصرف فيه بما يرضيه لا بما يرضيك، واضح المعنى ده؟ يبقى المال ماله وليس بمالك، وإلا هيسلبه منك، من يمنعه؟ ها؟ من يمنعه؟ عايز يدمر لك ملكة دمره؟ ندرك هذا المعنى يا إخوان خطير. فإذا من فضل الله علينا إن تصدق عليه وسمح لنا نوصي، ونوصي لغير من وصى لهم، يعني لما أوصي بشيء من مالي أن يوزع بعد موتي الثلث ولغير الورث. لذا جاءت النص بهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، إلا ربنا ورثه ما يوصيهمش تاني بعد وصية الله ما في وصية. وقال في الأخرى يعني بين هذا المعنى أن الوصية لغير الورثة، إنسان فقير، إنسان محتاج، إنسان صاحب علم، صاحب ما صاحب لا حلوان كاهن وأخذ يعد المحرمات كلها، دي مين عمل كده؟ أبو جهل. فجمعت قريش المال الحلال اللي ذكره أبو جهل بأوصافه، لم يكفي لبناء الكعبة. الكعبة التي هدمت، هدمها السيل، كانت مختلفة عن الكعبة الحالية. ليه؟ الكعبة الحالية البناء داخل لجوه شوي، عمل وزرة بيسموه شزرة. ثانيا حجر إسماعيل كان جزء من الكعبة، يعني بناء الكعبة العالي ده كان معها الحجر، فكانت الكعبة تشبه لو بصينا عليها من فوق تشبه المحراب، مربعة ورأسها من أعلى واخد نصف دايرة، فلو نظرت من الطائر على الكعبة تشبه المحراب بالضبط. الكعبة القديمة لما جاءت قريش تبني، الأموال لا تكفي الحلال، حاولوا مع أبو جهل، طب نجيب المال نص نص يعني؟ قال لهم أبدا، نكتفي بالحلال ولا نضع في بيت الله درهم من حرام. طب نعمل ايه؟ نقص البناء في حدود المال. فعملوا كعبة الحالية، دخلوا بالمبنى مسافة حوالي 10 سنتي من الأربع جهات، وده اللي عمل ما يسمى بالشزرة أو الوزرة اللي بتسموها، لكن مرتفع شوية نص متر، لأن دي القاعدة الأولى، هو ما تلاف القاعدة الأولى، هو بنى على القواعد. فصل الحجر من الكعبة، ليس عندهم مال يبنوا به الحجر، وعمل له هلال من فوق عشان بص يحدد معالم الحجر. اللي فعل هذه الفعل أبو جهل ومعه، حتى لا يضعوا في بيت الله درهم حرام. أو بعد هذا الحال من جهلة قريش يحل المسلم أن يضع مال من الحرام لله ويظن أنه يقبل ويظن أنه يربو عنده؟ لذا قل تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، عمره ما يزيد عند الله، بل نهايته المحق والذهاب. واضح المعنى؟ إذا قضية المال يا أخواني قضية خطيرة جدا، لذا جاءت النصوص تحرم علينا الإقدام على أي كسب حرام قل أو كثر. فالكسب الحلال ما جاء نتيجة سعيك، نتيجة سعيك، زرعت، صنعت، تجرت، حلال، أحل الله لك. التجارة في ظاهرها فيها شيء من الحرم، ما أنا بشتري السلعة بخمسة وبيعها بستة، مش كده ليه؟ كل التجارة قامت على هذا. رب العباد بيّن أن هذا المال أخذ من مال الغير، لكنه بالتجارة أحل، لذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة تنتظم منكم. فالتجارة فيها نوع من أكل أموال غير، لكن الله أحله، يبقى ما لم يأتي بغير التجارة يقينا باطل، يبقى كل الصور لتأخذها مال غيرك بغير حق باطل يقينا ومحرم يقينا، لا يستثنى إلا هذه الصورة، صورة التجارة، اني ببيع بشتري السلعه بخمسه وعارف انها ببيعها لغير بست، يبقى انا اخذت من غير زياده عما عندي او عن قيمه التي عندي، لكن الله في هذه الحاله حلها حتى تنتقل السلع بين الناس وحتى تجري عجله الحياه، والا لا توقف التجاره، ولا توقف التجاره كل واحد يقول لك طبها هدفع فلوس اللي بده مش اخذ زياده. وضحت؟ فالتجارة استثناها الله لهذا المعنى، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، وجعل أكل المال الباطل يعادل القتل، عشان نفهم بس. في الآية. ولذلك اسمع السياق: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم باطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ومن يفعل ذلك. المقصود بذلك إيه؟ أكل أموال الناس باطل والقتل الاثنين. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسير. عشان ما نصفش الآية بعيدا عن معناه. إذا توعد الله على الاثنتين وجعل أكل أموال الناس الباطل في منزلة القتل، فكم من أناس رأس ماله قليل أخذت ماله بالباطل قد يموت بسببها، يجيله جلطة ومات. في الشرع أنت قاتله وتأتي يوم القيامة قاتل، لأنه لا يعلم سبب لموته إلا أخذك لماله بالباطل، وده بيسموه قتل شبه خطأ. وحكمه في الشرع لو تبين للقاضي هذا المعنى يلزم آكل المال بالدية، دية القتيل. خلي بالنا، فإن لم يدفع الدية في الدنيا هيدفعها من حسناته يوم القيامة. إذن قضية كبيرة جدا: لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن ظن. طب في لعبة تانية ناخدها بحكم أحكام، جاء النهي عن هذا، يا بل جاءت إمتى؟ مع الصيام، مات الصيام ورمضان. عايز أقول لك رمضان اللي انت صمته ده لا قيمة له لو انت تحايلت عشان تأخذ مال واحد عن طريق المحاكم. لذا ختمت الصيام: ولا تباشروهن أنتم معكفهم في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. كل سنة طيب، راح صيامك، خدتها بحكم أحكام سلامات. ولذا ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: قد يكون أحدكم ألحن حجة من أخيه فأقضي له بما ليس له. أقضي له، والرسول اللي قضى مش أي حاكم مش أي قاضي، فأقضي له بما ليس له يعني ليس من حقه، فليعلم أنها جمرة من نار جهنم أقتطعها له، تبقى حلال. احذروا أكل أموال الناس بالباطل، ومن أخطر هذا الأكل قضايا الربا. قضايا الربا الأمر يا إخواننا خطر عظيم. المسلم مطالب أن يتحرى. أعطيت مال، انظر لحالك الصورة اللي تم بها العطاء، إن كانت حلال فالمال حلال، إن كانت حرام فالمال حرام. كل صورة الكسب جاءت بها الشريعة تفصيلا، صورة 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 صورة. في صور يقول لها مستحدثة وصور لا، الشريعة جاءت بكل هذه التفصيلات. صور وصول المال بأي طريق؟ لا. تقول لي طب ما فيه يعني حاجات كده احنا نعملها وبالبركة، ها كان أهل جهل يفعل هذا والإسلام حرم. كان عندهم شيء اسمه المحاقلة والمنابذة والمحاصصة، ألوان وأشكال من البيوع جاءت الشريعة ببيان أحكامها كلها تفصيلا. جاءت الشريعة بتفصيل كل هذا، لكن طبعا ما فيش وقت هنشرح كل هذا، أنا بضرب أمثلة فقط حتى أبين خطورة هذا الأمر، خطورة هذا الأمر. إذن قضية المال لابد أن ينظر المرء فيما اكتسب ماله، إيه سبب الكسب؟ سبب مشروع غير مشروع؟ المال جالك جاءك بأي صورة؟ جاءك بأي صورة؟ ده أولا. فالمسلم لا يكسب إلا الحلال ربنا حله له، والحلال الخالص. لو في شبهة حرام مطالب بتركها. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما يريبك. شكيت سيبه بل ثابت الحديث في صحيح البخاري. أحد الصحابة جاء السيدة عائشة قال اختلفت مع فلان على أرض، أرض بين وبين، فهي أرضي ويزعم أنها أرض. قال ادع الأرض سيبها له. في صور ربوية في بيع الشراء، لكن أغلب صور الربا في الإقراض مش في بيع الشراء. وضحت؟ وسنوضح، سامحوني باختصار شديد. أنا عمال
لا مش عاوزين باختصار شديد والله، عاوزين بطول شديد.
وأنا هشرح لك، هشرح لك لمؤاخذة 104 محاضرة في ساعة يا أبو شريف.
صرف
وهنسى في أولها.
والله دي اللي حتودينا في داهية، طاق المادة اللي حيودينا في داهية أخطر من السكت والله. هو رب خلاص، هو رب خلاص، مش محتاج السلسلة الثانية
عليين. هم
والله ربنا ولا نجيب هناك. آه بنركز دلوقتي في المال،
احنا لسه مش ندرك القضايا المالية يا إخواني، لابد أن نكون على بصيرة بها. ولذا أقول أنا بدأت كلامي بأن هذا تعلم، هذا فرض عين على كل من تعمل بالمال، ليس لأحد خير فيه، وليس الحق أن يتعامل بغير ما يعرف حكم الله فيه. وضربت أمثلة لأن صور البيع المحرمة قد لا يعني لا تروق للنفس البشرية، زي الصور ذكرناها دي وغيرها، يعني من الصور المشهورة جدا عندنا في مصر وأبو شريف يعرفها تماما. في الريف بيبقى فيه يوم للسوق، والفلاحين جايين من كل حتة، وكل بيع بضاعته. بعض الناس يتعمد يتلقاه في الطريق قبل دخول السوق. أنا عايز أشتري سمنة بلدي، فعايز أخذ من الفلاحين قبل ما ندخل السوق، سمنة جبنة بيض، فتلقى في الطريق بدل ما تروح السوق والزحمة والكلام ده. أنا هشتريهم منك من بره السوق، خد فلوسك لما أروح، وأنا هاخد بضاعتي وأمشي. الصورة دي حلال؟ ها؟ أنا وفرت عليها مجهود ودخول السوق والبيع، وتضيع ساعات من عمري يوم كامل عشان يبيع، وممكن لقيت أسبوع يشتري وممكن ما لقيش، فأنا وفرت عليه واختصرت عليه الموضوع وخدت من البضاعة في الطريق.
ما اعرفش سعر السوق.
ها ارتكبت جريمة؟
لو كانت نيتي ان انا احتكر.
سلامات، هذه الصورة حرمت
على طول
بنص الحديث. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وبنيت عليها كم شرعي. ليه؟ انا تلقيته هو عشان خاطر يوفر على نفسه، ممكن يقبل ان يبيعها باقل من سعر السوق عشان يخلص وفر وقت، وانا ضحكت عليه وخدت مقال سعر السوق، عشان لو عرف سعر السوق اغلى هيقول لك لا يمكن الفرق ده انا حق بيه. الفقهاء اجمعوا ان لو فعل معه هذه الفعلة الحكم ايه؟ لو علم ان سعر السوق اغلى مما باع به يرجع على المشتري بباقي الثمن ويلزمه اداؤه. لكن هذه الصورة نفسها صورة محرمة بنص.
بس لو اشترى منه بسعر السوق ما فيش مشكلة.
لا يا مولانا، مجرد جرأته على تلقيه خالف الحديث. انتظر يدخل السوق ويعرف السعر، عرف بيع واشتري معه، بس بعد ما حط رجله في السوق مش قبل السوق.
بس ممكن ياخد البضاعة كلها.
خلاص ما تم حط رجله في السوق عرف السعر كام، خلصت. انا بيع واشتري وهو عارف السعر.
دلوقتي
ما
هو بيعرفوا بالموبايلات، بيعرفوا سعر السوق،
يعني
مش كل الناس
يا مولانا. ها الغلابة والفلاحين ما بيعرفوش، واضح؟ ماي ما فهم
مع احمد جوه في السوق عم احمد بكام هيقول له كذا مش هخش على النت يعني بس هيكلمه يعني زي هتواصله مع بعض
مش الكل يا مر بيعرف هذا الشرع لما يضع حكم يا اخوانا بيراعي الضعيف قبل القوي وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليسير الركب بسير أضعفهم في أي تحرك عشان نتحرك من أضعفنا نمشي بمشي مش عيب أن القوي يراعي الضعيف لكن جريمة أن القوي يهمل الضعيف ليسير الركب بسير أضعفهم يا إخوان ده أدب شرعي ألف باء سلام ألف باء أخوة ألف باء مراعاة لحال الضعيف الذي لا يرعى الضعيف لا تقبل صلاته في الحديث القدسي ليس كل مصل يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بعظمتي ولم يستطل بها على خلقي وقطع نهاره في ذكري ولم يبت مصرا على معصيتي ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب فذلك أكلاه بعزتي واستحفظه ملائكتي وأجعل له نورا ونوره بين خلقي يعني كالشمس وضح النار معنى الحديث إذا ندرك رحمة المسكين والفقير والضعيف وذا الحاجة دين دين اللي ضيعها ضيع عبادته كيف يقف بين يدي الله ويقول لي يا رب يا رب وهو هامل إخوانه ولم يراعي ضعف إخوانه ألف باء أخوة إخواننا إن ضاعت الأخوة ضاع الإيمان نفسه وده نص الآية إنما المؤمنون إخوة إنما كما قال أهل اللغة تفيد الحصر أي ليس للمؤمن وصف إلا الأخوة ومفاد إنما إذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان إذا انتفت الأخوة بيننا يبقى إيمان إيه اللي نتكلم عليه أي إيمان ولا أخوة بيننا صراعات ونزعات واحتقر ده ودوس على ده واستصغر ده كارثة إيمان إيه بقى أين الإيمان ويعضد هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحبه فنفى الإيمان بانتفاء المحب لا تؤمن ما في إيمان حتى تحبه طب انتفى الحب انتفى الإيمان انتفى الإيمان من أصل إذا كن مؤمن ولا أحب المؤمنين إلا أطاع الله وأطاع رسوله حب إيمان إيه بقى ها ولا أنت عايز إيمان بمزاجك ها الإيمان مش بهواك الإيمان أحكام شرعها الشارع وأنت ملزم بها جميعا واضح المعنى يا إخواننا إذن هذا أصل وأساس في عمامتنا المليه الأخوة تقدم ولذلك هذه قاعدة الفقهاء ذكروا جميعا قالوا كل معامل مليه تفضي إلى التنازع بين المسلمين حرم الشارع فالحفاظ على أخوة المسلمين أولى من أن يربح أحدهم ويخسر الآخر دي قاعدة أي معاملة مليه هيترتب عليها صراعات ونزاعات بين المسلمين ويخسر بعض يفقدوا أخوتهم لا الشارع نهى عنها ولغاها يبقى القاعدة إني قبل أن أنظر لربحي أنظر لإخواني أخوة الإسلام فوق المال ما بقاش جشع طامع عايز يلم ماله خلاص وبأي طريق أبدا نخد علاج حب المال في صدورنا دين نعالجه لا نستسلم له ليه؟ لأن الإنسان لو استسلم لحبه للمال لن يشبع أبدا وده نص الحديث طالبان من همان نشبعان طالب دنيا طالب علم وطالب مال طالب العلم عايز كل يوم علم وطالب المال يشبع ما بيشبعش وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واد من ذهب في مال أحلم كده لتمنى أن يكون له ثالث ولو كان له وديان لتمنى أن يكون لهم ثالث ولا أملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب ولا أملأ جوف ابن آدم إلا التراب مش هيشبع إلا تعطف قبره ونزل القبر خلاص وقف ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. إذن هذه قاعدة شرعية لابد للمسلم. مسلم ولا لا؟ هل يحل للمسلم أكل مال غير مسلم؟ لا يحل إلا بطريق حلال. طريق حلال في سواء كان في حروب كان في غنائم وغيرها دل ربنا حل، غير كذا لا.
شيخنا بالتجارة مسموح.
وبالتجارة مسموح يا مولانا، التجارة فتح الله بابها مع المسلمين وغير المسلمين.
فيها تفاوض يعني بس الأسعار، يعني أحد ممكن يعني مش على رقم محدد، يعني ممكن يطلب سعر أعلى أو أقل وبعدين بالاتفاق يتم الأمر
بالتراضي.
يعني في
ماشي التفاوض. يا مولانا ما دام البيع والشراء معروض عنده عند غيره السلع، وانت بتفاوض مع ده وتفاوض مع ده، بيبقوا الاثنين التجار في نفس المحل جنب السوق جنب بعض، وفيه بعض الاسواق بتبقى السوق من اوله لاخره في سلعه واحده. يقول لك ده سوق الغلال، يعني كل في السوق بيبيع غلال. ده سوق الذهب، يبقى كل في السوق بيبيع ذهب. انت على الخيار، قدرت تتفاصل مع ده وخدت منه سعر اقل من الثاني، انت احق بالفرق. لكن في معروض ما معلش ده هشتم غيره. فاذا وده معنى الحديث، دعوا الناس يرزق بعضهم بعض. انا يعني مزنوق في الماديات شويه، اضطريت ابيع سلعتي ابقى اخلي من كده من غيري، خلاص انا حر. سامحني، ما دام السلعه ملكي ثمنه ملكي، وانا كبائع لي الحق ارفع السعر وانزله واعرضه كما اعرض غيري، والمشترى على الخيار، ان شاء اشترى من شاء اشترى غيري. طول ما هذا الامر مفتوح للتاجر ان يرفع من سعره وللمشتري ان يختار. ودي القاعده، وده معنى العرض والطلب، ده معنى العرض والطلب، ودي الطريقه الوحيده لتحدد الاسعار في الاسلام، ان المعروض هو اللي يحدد الثمن. النهارده عارضين كميات كبيره فبينزل السعر، قلت الكميات تطلع السعر، خلاص حلال. بل من الطرائف اللي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قريش لما ضيقوا عليه كان جايبين تجار من الشام، فاشتروا كل البضاعه، فلم لم يترك رسول الله يشتري اي بضاعه من الشام، فكل اللي ما يروح يشتري حاجه يرفع السعر عليه ياخدوها، يرفع السعر ياخدوها. فراح اشترى نوع من العلاج، بودره بتعالج بها جرب الجمال، ما لقاش قدامه غيرها اشترى ورجع مكه. رجع مكه هم اشتروها باضعاف ثمنها عشان يمنعوا رسول الله يشتريها. فلما رجعوا مكه يبقوها الاسعار غاليه على الناس، ما حدش اشترى. شاء الله لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم الجرب انتشر في الجمال، كلهم قالوا يجور عليه، فباع هو ربح وكلهم خسروا. خلاص خلصت. العرض والطلب يا اخواني بيحدد سعر السلع، ليس التحديد بالخداع ولا بالغش. ودي قاعده يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل قاعدتين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نص الحديث، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذب وكتم محقت بركة ما بينهما. هذا حديث عمدة في أحكام المال من عمد. الفقهاء أخذوا منه قاعدتين عظيمتين بنوا عليها كل أحكام معاملات. النص يقول فإن صدق وبين، فجعل شرطين في كل بيع وشراء، الصدق في الوصف وبان العيوب. إذا انتفى الصدق دخلنا في دائرة إيه؟ الجهالة. أي معاملة مالية ثبت إن فيها واحد طرف من الطرفين سواء بيع أو مشتري عنده جهالة، لا يعرف السوق ولا يعرف الأسعار، والثاني خدعه، عند هذا البيع باطل. يبقى دي قاعدة شرعية، فيه كذب يبقى يقينا الكذب في جهالة. لا استغفر الله. الكذب فيه غرر والكتمان فيه جهالة. فالشيخ وجعل من هذا قاعدة إن أي معمل لي ثبت أن فيها جهالة أو ثبت أن فيها غرر فهي باطلة باتفاق. لابد يا إخواني شرط في كل معاملة مالية، هتاجر هشارك هقرض، لابد من الصدق البيان. غاب الصدق دخلنا في محرم، غاب البيان دخلنا في محرم.
شفنا في بعض الكثير من المسلمين هون في هذا البلد أنا ببيع سيارة بقول له روح عند الميكانيكي ويفحصها، مع أنه هو بكون عارف نفس المسلم بكون عارف أنه فيها مشكلة معينة، بس بقول لك إذا الميكانيكي حكاله عنها أنا ببينها، إذا ما حكاله عنها ما بيعينها.
هذا غرر.
هذا غرر.
اي هذا غرر. ليه؟ لان المشتري لو علم ان في هذا العيب لن يشتريه. وضحت؟ ده بيسموه خيار البيع. خيار ايه يعني؟ ايه انا بعت واشتريت معاك وانت قلت انا صادق في دي وصفه، هو اكتشفت انك كذاب، له الحق في رجوع البيع. لا الحق في رجبي، لأن العيب ده عيب جوهري يؤثر في الثمن. وضحت؟ فكل معاملة مالية ثبت أن فيها غرر حرمت، ثبت أن فيها خداع وغش حرمت، جهالة. يبقى الجهالة تبطل البيع والغرر يبطل البيع. الكذب هيولد غرر، وعدم البيان والكتمان هيولد إيه؟ جهالة. وضحت؟ دي قاعدة شرعية والنص هذا نص عليه. فإن صدق وبين بورك لهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بينهم. وصلت؟ فأنا بيع اشتري أبقى في منتهى الوضوح، في منتهى الوضوح أنا عايز ثمن بضاعة ولا ثمن أكثر منها. ثبت أن أبي حنيفة رضي الله عنه عمان، أبي حنيفة تبعي، كان تاجر قماش وله شريك، خرج هو في البحث عن الحديث، وقبل أن يخرج وصى شريك قال أن أسأل الثياب وجدت هذا الثوب عيبا، ثوب في عيب في الصناعة، قال فلا تبعه إلا بعد ما عيبه، لا تبعه إلا بعد ما عيبه. يبقى الثوب اللي فيه عيب أنا مكلف أبيعه بقيمته الفعلية مش أكثر منها. لو بيت عنه سليم أكلت مال صاحب المشتري بالباطل. أبو حنيفة وصاه أن يظهر للمشتري عيبه، سافر ورجع، لما رجع بيقول له ماذا صنعت في الثوب المعيب؟ قال مشيت أنه معيبا وبعته. قال في هذا اليوم بكم بعت؟ ذكر له إجمال الإيرادات اللي بيع بها، إجمال البيعات كلها، قال جعلتها كلها لله، لا يدخل بيتي حرام، عشان ثوب واحد فيه عيب واحد. خلي بالكم يا اخوان، اذا قضية خطيرة اظهار العيب عند البيع والشراء. انت بتبيع الاخ لك، تقبل ان غيرك يبيع لك ويكتم عليك العيب؟ تقبلها على نفسك؟ فكيف تقبلها على غيرك؟ وفي الأثر عامل الناس بما يحب تحب أن يعملك به، عامل الناس ما تحب يعملك به. اللي تقبل على نفسك تقبلش على غيرك. بل عد النبي هذا هو الإثم بعينه في الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس. أنا عارف أن فيه عيب بس جواي عايز أكتم، وخيف المشتري ده يعرف العيب، يقينا فعلك هذا اسم، ده مقياس تقيس به الاسم. البر حسن الخلق، والاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع الناس. وضحت المعنى؟ وضح معنى ده؟ اذا قضايا البيوع يا اخوانا مهم جدا جدا ان الانسان يكون، ولذلك الفقهاء كلهم اشترطوا ان اي بيع أول شروط البيع إيه؟ أي عقد بيع أول شروطه التراضي، تراضي الطرفين. ما في واحد بكرة ولا واحد خائف ولا واحد أرهبته أنت فاضطر يشتري؟ ها؟ ليه؟ لأنه خوفته لا يسمى بيع، يسمى عقد إذعان. أنت أكرهته على البيع. وضحت؟
في الحالة دي لو واحد غلط أخطأ في عملية دي ولا أخفل البيع أو العيب أو أي حاجة، هل يجوز إن الواحد زي أبو حنيفة معامل إنه هو يطلع الفلوس لله؟
هو طلعها كلها لله عشان لا يدخل بيته حرام، لأنه سأله هل تعرف رجل؟ قال لا أعرفه. فس فهو تصدق بهذا المال وجزء منه تصدق به على صاحبه، لو جابوا خيابه لذا هذا صدقته به عنك. وضحت؟ لو عارفه يروح له ويدوا الفرق. وضحت؟ لا يلجأ للصدقة إلا حال تعذر الوصول للمشتري. ليه؟ لأن هذا حق المشتري ليس الحق تنزع عنه. وضحت؟
سؤال، لو البائع في عنده سلعة فيها مشكلة، بس مشكلة مو أساسية يعني فيها عيب ولكن ليس أساسي، هل هو واجب عليه يشرح للشاري أن هذا العيب موجود؟
العيب يؤثر في السعر ولا يؤثر؟ يؤثر خلاص، ما فيش يبقاش يبقى أساسي، ما ينفعش مش أساسي.
يوم طريق اسمها
ها؟
هون في طريق اسمها از از، يعني بتشوف السيارة بتقول له هي كوم حديد، كوم حديد سعرها 4، يتفاصلوا بيشتريها بيقول له كوم حديد، يعني بتشتريها حديد
بيع السيارة كما هي. أنا ما أعرفش هي كده
شلون يبيع إياها،
هو مش عارف هو فيها إيه، ولا فيها مزكة ولا
زي ما هي،
خدها أنت قيمها وهي كده.
شوف يا ابن الحلال، إذا كنت لا تعلم عيبها أنت معذور، لكن تعلم عيبها وتبيعها بغير أن تعلمه فأنت آثم.
لأنه هو بتعمل بجملة يعني، هو مش
يا مولانا كلام واضح. السارة وخذها اركبها، ولو خذها يفصصها يبيعها قطع غير، تفرق. السارة المتكسرة ومتخبطة بياخذها قطع غير، فدي بيعها لكم حديد. لكن إذا كانت السيارة وخذها ركبها وانت عارف انها ركبها وتعلم عيبها وتكتم عليه، لا. كلام واضح.
المغالاة في الربح،
المغالاة في الربح، هل للإنسان أن يغالي في الربح؟ لا، ليس له أن يغالي. لكن لو كان السعر ارتفع للعرض له أن يبيع على حسب معروض. ما فيش نسبة، ما فيش نسبة. ممكن يصير يربح الضعف، ممكن يربح 10 أضعاف السلعة نفسها له، إذا كان وليد العرض والطلب. عشان كده في البداية قلت إيه اللي بيحدد السعر؟ مش أنا، العرض والطلب. وضحت؟ أنا دخلت بسعر في السوق، سلعة في السوق، وقدر الله إن الناس هجمت على السلعة دي خلصتها والكل بيجر عليها، وجاء التجار يطلب مني بأعلى من السعر، هم الذين يطلبوها أعلى من سعرها.
يعني في ناس غير قادرين على الشراء، فقراء مثلا، إذا ارتفعت الأسعار معناته فيها مشكلة، فيها حرام.
يا مولانا أنت في فرق، أنا بقول العرض والطلب، في فرق بين أن أنا اللي بعمل العرض والطلب وضيق على الناس وأمنع عنهم البضاعة وأعملهم حصار، دي قضية تانية خالص.
هو وصل شريعة بسعر غالي،
دول محاصرين يا مولانا، محاصرين، وده مش مقياس. ليه؟ لأن كل عقود اللي بتتم عندهم تسمى في الشرع عقود إذعان، يعني هو مكره، مش لا كده، لا اللي بيودي البضاعة وبيهربها ده يتحكم في سعرها، مو عشان يهربها لهم بيدفع كام رشوة. وضحت؟ فإذا كان هو رشا عشان يهربها وعشان يدخلها، وهم مضطرين ياخدهم بالتهريب ومفيش سكة تدخل للتهريب، فلا شك ان فيها يعني احكام مختلفه عن الاحكام اللي احنا بناخدها في الوقت ده، ولا في اخوانك في سوريا الايام الماضيه دي اسعار السيارات مره واحده بعد ما قامت الثوره نزل السعر 70%. فبيسال وزير الماليه انت ازاي نزلت سعر، ازاي طلعت نزلت سعر 70%؟ قال لهم جبت التجار، انتوا ليه رفعتوا اسعار السيارات؟ قالوا لها في اتاوه كان بياخدها منا عصابه الاسد 30%، والجمارك 40%، 170%، قال نلغي الجمارك ونلغي الإتاوة، نزل السعر 30%، السعر 100,000 بيت ب 30,000، وصلت. لا شك ان الحراميه موجودين والسراقين موجودين والهيمنه موجودين، وده اللي بيرفع اسعار الناس، لان اللي دفع إتاوة ده هيدفعها من جيبه، ما هو التكلف على السياره عشان يوصل لك كلف. وضحت؟ فاذا ندرك قضيه الاضطرار شيء، وعشان كده رب العباد جعل قاعده عامه في كل المعاملات ماليه وغير ماليه، بل في كل احكام الشرعيه، وده الحقيقة اللي ميز شرع الله عن كل تشريع. تشريعات البشر صماء، هو حط النص ما عرفش عدل فيه. شرع الله لما أعطى الأحكام الشرعية جعل استثناءات لكل الأحكام، جمعها قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، فجعل الأحكام للاضطرار. اختلف على الأحكام أصلي، فده اسمه حكم مضطر، لكن المضطر ده كل حالة تحدد بحالاتها، لأن بعضكم يسأل الشيخ عن حكم اضطرار وعايز ياخد الحكم ده ويعممه على الناس كلها، يقول لك الشيخ أفتاني، الشيخ أفتاني. لو راح واحد للشيخ ولا عم الشيخ أنا مش لا أكل ومش لاقي سكن وتشردت أنا مرادي وما فيش عندي سبيل أشتري بيت إلا بقرض، ما فيش قدامي إلا الربا، طيب ده اسم حكم اضطرار. الشيخ ممكن يفتيه ويقول خد القرض ولا تمشي في شارع مراتك ولا اعتدى على عرضك، ده اسم اضطرار. يقول لك الشيخ افتاه بجهاز اخذ القرض، لا ما اجازش، ما بجازوش ليك، اجازه للمضطر بس مش ليك. لذا قال احكام اضطرار كل حاله تحدد بحالتها، ما ينفعش اخذ حكم اضطرار واعممه على الناس كلها، ودي من اخطاء السائده عندكم هنا في الغرب، ان كل عايز ياخد حكم الاضطرار ويعمم على الكل، فهو مع المرضى مريض ومع المكسحين مكسح ومع المضطر. هقول ايه بس طلعتوا كلكم مكسحين وتعبانين وحدكم حاله نسال عشان تاخدوا احكام الاضطرار، الكلام ما ينفعش يا اخوانا في الفتيه، ما ينفعش اصلا في الشرع، ما ينفعش. المضطر له حكمه لكن لا يعمم على الصحيح وعلى السليم ولا حد احسن من الثاني. واحد غني جدا ياخد احكام الاضطرار ليه؟ من أحله له؟ من أحله له؟ فدي قواعد لابد أن نراها في المعاملة المالية. يبقى إذن ندرك إحنا أمام قضية في منتهى الخطورة، المال عصب الحياة، وطريقه لابد أن يكون الكسب أو الحلال. الكسب حلال وحله بمراعاة كل الأحكام الشرعية في طريقة الكسب، في البيع في الشراء، اللي أشد بيع الشراء المشاركات والمرحلات والضرورات، ودي قضية ثانية. يعني سمحونا عمل يعني أدي أمثلة كده ونازل من كل بستان زهرة، لأن صعب جدا ألم كل موضوعات المشاركات والمربحات والمضربات دي كلها. أخوانا لها أحكام تفصيلية دقيقة جدا، من لم يدرسها على أساس يشارك، على أساس رابح، يعني في صور مربحات حلال لو أننا أحسسنا اغتنامها ما اضطررنا للربا. من أخطر الصور ودي اللي ركنت إليها البنوك الإسلامية المرابح. إيه المرابح؟ ما معنى المرابح؟ ها؟ تسمعون في مرابحات؟ إيه المرابحة؟
مرابحة من المرابحة أنا بيشتري بضاعة وما معي قيمتها كاملة. والطرف الثاني عنده تمويلها، أنا عندي جزء بسيط هو عنده. فأنا بقول له بدي أشتري هاي البضاعة. فهو بيسوي لي توكيل بيشتريها وهو بيدفع قيمتها.
لا. المرابحة شرعا أنا بقول لها أنا بقول له عايز أشتري السلعة دي وما عنديش ثمنها. اشتريها أنت لي وبيعها لي.
تمتلك.
هيشتريها ويمتلكها ويبيعها لي، هيبيعها لي هو يدفع ثمن كاش ويبيعها لي بالتقسيط. لحظة اشترائه واستلامه السلعة أصبح مالك للسلعة، له أن يبيع بالتقسيط بأعلى من ثمنها، حلال له.
يشتري بيع ويصل طلع على 120.
أي حلال له. أنت كمشتري ده شرط المربحة، علمت بأن سعرها في السوق كام؟ كاش 100، وبتشتريها ب 120 وأنت راضي لأنك تعلم أن التقسيط متباعش إلا 120. شرط المرابحة أن يعلم المشتري الثمن الأول والثاني كمان، عارف أن الرجل اشتراها بكام وبحلب كام. العلم موجود وأنا بشتريها وأنا راضي لأن ظروف مش قادر أدفع كاش فمضطر أقسط. لا يا مولانا، من ناحية الشرعية المرابحة لازم يعلمك بالسعر. أنا هشتري السيارة دي من المعرض ب100,000 بمالي، اشتريتها حوزتها أصبحت المشتري، أصبحت المالك بدل المعرض، هبيعها لك ب120 بالتقسيط، راضي راضي على بركة الله حلال. تخيل هذه الصورة، ده اللي بيعمل بلوك. لو كل الأغنياء عملوها
هيكسبوا،
مفيش
هيكسبوا وهيوفر على الناس قضية البيوت. أنا أشتري بيت تمليك وبشتريه كاش وبقسط المشتري، ادفع لي يا عمي واديني الضمانات الكافية، الضمانات الكافية، والشارع أعطانا الرهن كضمانة وغيره غير غير. يا مولانا فيه ضمانة بالرهن، فيه ضمانة بالكفالة. لما أجيب واحد غني يضمنه حال تعسره غني هو يسد عنه. لك أنا بقى يعني يا مولانا البائع خايف على ماله، له أن يأخذ الشرع الضمانات التي تؤمن له ماله. أنت صاحب دين، بل الشارع اللي يجهله الناس، الشارع أطلق يد المدي الدائن في المدين إن يمنعه من السفر. أنا ليدين عند واحد عايز يسافر، أنا خايف على مالي، شرعا من حق أمنعه من السفر حتى لو راح عمره الحج، فلوس العمرة تدفعها لهم ما تحجش،
حتى لو توفى ضمن عم الدفن ولا حتى يدفع فلوس.
أيوه شرعا، الشرع أعطى الحق لانصح مال وصاحب حق. رب العباد راعى كل الأسباب توصل لحقه، وضحت؟ فمن حقه يمنعه من السفر، من السفر من حقه يمنعه في التصرف في سلعة هيخسر في ثمنها عشان يأمن له حقه، حتى يستند برسند ما يرخل شعور في بخيط ماله. فيا إخوان المسألة مش سيبة، لكن هذه الصورة بيقولش الناس يفعلوها. يعني أنا أذكر سنة 98 كنا في زيارة أمريكا، كان مع الله يحفظ الدكتور محمد عبد السود. فقبل ما نسافر سألونا عن مركش شراء البيوت، لهم يا اخوانا يعني ما ينفعش تبقى واخد بيت وانت عارف انك انت بتخصصته بالربا، دخلت البنك، البنك اعطاك مال هو اللي دفع المال وما اشترى البيت، وبيبيع لك مال بمال وياخد ربا، هذا ربا صريح لا خلاف فيه. شوفوا لنا يعني عرضوا على التجار اصحاب البنوك ايه المنع هو يشتري نفسه. المهم الاخوه تكلموا مع صاحب واحد من اصحاب البنوك، قال لهم طب تخلوا نلتقي مع المشايخ ونشوف صورة تبقى حلال عندنا حلال عندكم. صاحب البنك كان يهودي بس عجب الحقيقة، تاجر ناصح، ناصح جدا. لما ذهب للزيارة جاء التقى معنا، قال شوفوا لنا صورة نتفق عليها عندنا عندكم. فطرحنا عليه طرح، هل تقبل أنت كبنك حاجة بسيطة جدا، اشتري البيت وتمم العقد والسن مفتاح وبيع بالسعر انت عايزه، ولو عايز تربح اكثر مما تربح بخير البنوك اربح. اذا كانت البنوك بتربح 5% وانت عايز تربح 10 لك، مدام حزت البيت لك ان تربح 10% و 15% كمان. فرجل الحقيقة اجاب اجابة صحيحة، قال يا مشايخنا الكلام ده في قوانين البلد تمنع أي بنك تجاري من أن يشتري وتملك غير المبنى بتاعه. قلنا طب صورة ثانية، عندكم رجال مال مستثمرين كبار مودعين؟ قال نعم. قلنا بتعرض عليهم الفكرة دي، تشتري باسم صاحب المال له، وبعد ما تحوش تبيع، وهتبيعه له بالتقسيط، وهيصبح بدل ما هو بيع 4-5% هربع 10-15%. قال طب وانا ربحي فين؟ قلنا له السمسرة، انت ليك الحق في السمسرة ونسبتها كذا. قال تمام، طب ما نعمل عقد بكده. قلنا نعمل عقد، عملنا العقد. الرجل طلع تاني يوم قال انا بنك اسلامي وهبيع بيع اسلامي، وادي العقد الحلال والمشايخ ماضين عليه، اغلب المسلمين اللي عايشين هناك اشتروا منه وفتح. ليه؟ لان 7 مليون بني ادم رافضين يشتروا، والبيع بالنسبه لهم محرم، فتح لهم باب حلال. باب حلال يا اخواني. قد يكون الفرق بين الحرام شعره يفهمها الفقيه، لكن لا يعرفها العامه. فهم من دي زي دي، وكل عند العرب صابون، ما ينفعش. الاحكام الفقهيه احكام دقيقه جدا، ليه؟ لان لها قواعد شرعيه. المفتي بيفتي بناء على هذه القواعد، ما يقدرش يخرج. وضحت؟ فبوش عندنا استفعل هذا. ايه المعنى يا اخواننا الاغنياء؟ يا اخواننا بدل ما تشتري بنوك انا هقوم بدور البنك، انا هشترك البيت وابعهولك. لو اتفقوا مجموعه الاخوه الاغنياء وجمعوا بعضهم قالوا خلاص نحل مشكله اخواننا اللي بدوا على سكن، احنا نشتري لكم بيوت وهنبيع بالتقسيط، ادونا الضمانات الكافيه. يرهلوا سيارة، يرهلوا أي حاجة عنده، تكافئ قيمة القرض ساعة ما ينتهي من السداد. خلاص رهنك معاك، ما وفاش الرهن يبيع واخد حقه. الشرع فتح الباب. إيه المانع إن إخواننا الأغنياء يفعل هذا مع الفقراء ونحل الأزمة ولا نحتاج لبنوك ربوي؟ وضحت؟ وفرنا على إخواننا، وفرنا على حياتنا، وربحنا. يعني صاحب المال لما بيع بالصورة دي هيربح 10-15%، البنك هيديله 10-15%،
1.5.
فأربح له وأيسر له وأفضل له، وحل مشكلة إخوانه، ودي في حد ذاتها أجر، وأجر كبير تحصل، ستر بيت مسلم. بل حول فقير لغني في اخر المده، اصبح اللي قسط البيت ده بدل ما كان في ايجار بقى قسط تمليك، طلع مالك في الاخر.
الشيخ هو الناس بس بتخاف تاجر لحد، مش تشتري له وتبيع له. يعني ده هو انت لو دخلت مؤجر مستاجر عندك ممكن يقعد عندك وما يدفعش الايجار
اصلا،
يقعد شهور.
لا بس خلي بالك الكلام ده عشان المستاجر. المستاجر يا مولانا ما بياخدش ضمانه، مش هيديله ضمان على الايجار، لكن البائع والمشتري له الضمانه، له الرهن. لما يديك رهن ده مغزى، هو بيشيل منك سياره واداك رهن بيته، هتقدر تستوفي ثمن السياره؟ ما تقدرش. هتقدر؟ خلصت. هو نفسه لما يعرف انك انت الرهن تقدر تبيعه في اي لحظه هيقاتل لغايه ما يسد ثمن السياره.
ممكن الرهن يكون البيت نفسه لا انا ببيع.
لا لا الرهن غير غير ببيع.
ما
يفهمش معايا
حاجه،
ما ينفعش الرهن
نفسه البيت المشتري.
انا ما
عرفتش
تاخد
منك
البيت
ومش هطلعك.
لا
تعمل كده،
انت اللي بعت ده ما ترهنوش، اشتريها حاجه ثاني. اي شيء عنده يكافئ البيت،
ما عندوش حد كاشتراه. كان هو باع واشترى يا شيخنا،
لو عنده
طلع لك
لو عنده
الله مستعان. الله مستعان. الله مستعان. الله مستعان.
لا والله يا شيخ في ناس، انا مره يعني اذا سمحت لي، مره احد الاخوه قال لي احنا عندنا اموال في البنوك ومش عارفين نتصرف فيها ازاي، فاقترحت عليه اللي حضرتك اقترحت عليه اللي قلت ان هم يشتروا البيوت ويقسطوها للناس وياخدوا يربحوا في الموضوع، وكان فرحان جدا. بس فجأة رجع تراجعوا وقالوا لا لا يا عم انا مالنا بالوجع القلب.
ايوه ايوه
وجع دماغ. ايوه ما لازم يكون واحد عنده نيه.
مفيش
الضمانات،
ما تقدرش
وانا ما اقدرش اطرد حد واخد بيت
ما هو الضمان لابد يكون هو البيت نفسه علشان لو ما دفعش ما فيش ضمان تاني.
هل يجوز يا شيخ مثلا ان هو يتشارك معه في البيت ياخد له ملك في البيت؟
ايوه احنا عندنا مربحه ومضاربه ومشاركه، كل دي انواع للمشاركات في البيع. طب ما انا ادخل مع شريك، ادخل مع شريك
يعني تم عم بدفع منه
لاسير، وكل ما يدفع مبلغ اخصم هو ينزل من قيمه البيت، وانا اصبحت شريك، انا اصبحت شريك. ها وفي صوره ثانيه ممكن اجره الايجار وادفع لي قيمه الايجار زي القسط، وفي نهايه المده اقول له ان وفيت واجرت لمده كذا ها هكافئك اديك البيت.
والقسط انتهى بالتمليك، المشاركه متناقصه
متاهله، بيسموها مشاركه متناقصه،
بيسموها ليسنج
لك. ليه؟ لاني انا اصبحت بعد سداد هذا القرض الايجار الفتره دي انا استوفيت ثمن بيتي، فبقول له خلاص ده تبرع مني لك.
لو ما قدرش يدفع طلعه واخد البنت.
ما لا ما دام ايجار يا ولانا، ما دام ايجار انت هتطلعه للمستاجر. ماشي. وفي ناس تعمل كده في السيارات، بيأجر سياره ايجار شهري، لكن يقول لك اذا استمرت في التاجير عندي لمده 3 سنوات نهايه 3 سنوات سديك السعر. جزاكم الله خير. الساعة 9:10
بكرة إن شاء الله، بكرة الأربعاء إن شاء الله زكاة المال بعد الفجر.
أبو شريف
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
حدد لنا عيد الوحيد عندك يا حط إيدك عليها مشان نشرح لنا.
يا مولانا فقه المال طويل وكثير، ما ينفعش اشرحه لك كله في محاضره مش هينفع.
مش هينفع في محاضره واحده، لازم تبقى عندك وقت.
خلاص نرتب الرحله اللي جايه نخليها كلها فقه المال.
لا لانه بدنا نكتبها.